أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الدليل التاسع من الأدلة العقلية، التقريب التاسع من الأدلة العقلية على ولاية الفقيه العامة، ما ذكره المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في حاشيته على كتاب المكاسب صفحة 214، وقد أورد هذا النص أيضا الشيخ نوري حاتم صفحة 67 من كتابه أحكام ولي الأمر في الدولة الإسلامية. وهذا نص كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله، وربما يستدل لعموم ولاية الفقيه بوجه عقلي، ومحصله إنما ثبت للإمام عليه السلام من حيث رئاسته الكبرى، وهي الأمور التي يرجع فيها المرؤوسون من كل ملة ونحلة إلى رئيسهم إتقانا للنظام، فهي ثابتة للفقيه، إذ فرض هذا الموضوع فرض نصب الرئيس لئلا يلزم الخلف من إيكال أمره إلى أحد الناس، فيدور الأمر في الرئيس المنصوب بين أن يكون هو الفقيه أو شخص آخر، والأخير باطل قطعان فتعين الأول. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. وخلاصة هذا التقريب إن هناك أمورا عامة يرجع الناس فيها إلى الإمام أو الحاكم بلا فرق بين زمان وزمان، فلا بد من وجود رئيسين يتولى الشؤون العامة للأمة، لأن تولي هذا الأمر من قبل الأفراد إما على خلاف السيرة القطعية، وإما على خلاف المصلحة في زمن الغيبة، فلا بد أن ترجع هذه الأمور في عصر الغيبة إلى الفقيه أو غيره، والثاني باطل فيتعين الأول. إلا أن هذا التقريب التاسع حسب ترتيبنا، وهو الدليل الثاني حسب ترتيب الشيخ نوري حاتم، يمكن أن يعترض عليه بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، إن ثبوت الولاية للإمام المعصوم في الأمور التي يرجع فيها المرؤوس إلى رئيسه إنما هي ثابتة بوصفه إماما قد نصبه الله عز وجل ورسوله وجعله مرجعا للعباد والبلاد. فالرجوع إلى المعصوم عليه السلام ليس كرئيس كسائر الرؤساء، وإنما لأن ولايته قد جعلت من قبل الله عز وجل. ولو رجع إليه كرئيس من دون ولاية منصبة من قبل الله عز وجل سيكون طاغوتا يعبد من دون الله. فبالتالي لو رجع إلى الفقيه كرئيس يرجع إليه المرؤوسون من دون أن نثبت أن الشارع المقدس قد نصبه واليا على المسلمين، ففي هذه الحالة سيكون طاغوتا يعبد من دون الله. الاعتراض الثاني، لو تشبثنا بهذا الدليل لكان مقتضى ربما نفي ولاية نفس الأئمة المعصومين عليهم السلام، لأن الناس بشكل عام لم ترجع إليهم كما يرجع المرؤوسون إلى رؤسائهم. فمن الواضح أنه لم يستلم الحكم الظاهري من الأئمة إلا أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن لبضعة شهور، فلم يرجع الناس إلى بقية الأئمة في تحريك الجيوش وسد ثغور الدولة الإسلامية وإصلاح الأرض والبلاد. فهذه الضابطة وهي رجوع المرؤوسين إلى الإمام عليه السلام فيما يتعلق بالشأن العام لم يتحقق في زمن الأئمة، مع أن هذا نقطع ببطلانه، إذ أن للإمام الولاية العامة حتى لو قضى الكثير من عمره في قعر السجون كما حصل للإمام الكاظم عليه السلام. الاعتراض الثالث، لو تمسكنا بظاهر هذا الدليل لأجزنا ولاية أي إنسان يقبله الناس
وإن كان فاسقا
أو غير فقيه. فأي إنسان يتصدى لأمور العباد والبلاد ويرجع إليه المرؤوسون في كل ما يرجع فيه إلى الرئيس، فمقتضى هذا الدليل أنه قد يقبل. فرجوع المرؤوسين إلى الرئيس كما يحصل في الفقيه يحصل أيضا بالنسبة إلى غير الفقيه. إذن التقريب التاسع، وهو تقريب الثامن له التاسع، التقريب التاسع وهو الدليل الثاني للشيخ نوري حاتم ليس بتام،
ويأتي به ما ذكرنا سابقا أن القضية لا تثبت موضوع.
نعم، ولكن هو هنا لم يتمسك بقضية وإنما تمسك بأمر عقلي. إذا دار الأمر بين الأكمل وغير الأكمل، تعيين الأكمل. فإذا دار الأمر بين الفقيه الذي هو الأكمل وغير الفقيه الذي هو الكامل أو غير الكامل، فيتعين الأكمل وهو الفقيه.
أيضا يأتي ما ذكرنا سابقا أنه قد لا يكون الأكمل هو الفقيه.
إيه أحسن، السر مناقشة في الصغرى، من قال أن الأكمل هو الفقيه؟ الدليل الثالث للشيخ نوري حاتم هو نفس ما تعرضنا له في الاستدلال على ولاية الفقيه بسيرة المتشرعة، وتطرقنا إلى كلام السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقهاء الجزء الخامس صفحة 49، فلا نعيد ولا داعي للإعادة. الدليل العاشر، التقريب العاشر، وهو الدليل الرابع الذي ذكره الشيخ نوري حاتم صفحة 69، كتاب أحكام ولي الأمر في الدولة الإسلامية. التقريب العاشر يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى إن المسلمين مكلفون بتشكيل الحكومة الإسلامية بنحو الوجوب النفسي، وذلك لأن الحكومة من أبرز مظاهر قوة المسلمين ووحدتهم، وقد أمر الله تعالى بإعداد القوى بقوله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. سورة الأنفال آية 60. ولا إشكال في أن الحكومة من مصاديق القوة التي أمر الله بإعدادها، بخلاف التشرذم والتنازع والتفكك والتفرق الذي نهى الله عنه بقوله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سورة الأنفال الآية 46. المقدمة الثانية، وحينئذ يدور الأمر أمر إدارة الحكومة بين الفقيه وغيره، والثاني معلوم البطلان فيتعين الأول. وفيه إن المقدمة الثانية لا تخلو من نقاش إذا فرضنا عدم وجود دليل على تقدم الفقيه على غيره من عدول المؤمنين في تولي أمر الحكومة. إذن الدليل العاشر على ولاية الفقيه العامة ليس بتام، فلا يتم التقريب العقلي العاشر. التقريب الحادي عشر، للإمام الخميني رضوان الله عليه وهو الذي ذكره الشيخ نوري حاتم كدليل خامس. هذا الدليل خلاصته تتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى إن العقل يحكم بضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية كما أن الشرع يحكم بذلك. إذن خلاصة المقدمة الأولى ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية عقلا وشرعا. المقدمة الثانية الحكومة الإسلامية لا بد لها من ولي، فيدور الأمر بين أن يكون الولي هو العالم العادل أو لا، فيتعين أن يكون الولي هو العالم العادل، والقدر المتيقن من العالم العادل الذي تسوغ له الولاية هو الفقيه الجامع للشرائع. هذه زبدة القول في المقدمة الثانية وخلاصتها إن رئيس الدولة الإسلامية يدور بين الفقيه وغيره فيتعين تقديم الفقيه لأنه هو القدر المتيقن من العالم العادل. وهذا الدليل أو التقريب الحادي عشر أمتن الأدلة، وربما ينهض بالدلالة على ولاية الفقيه العامة. لذلك نقرأ كلا المقدمتين من كلمات إمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه، وسنلاحظ أن الصيغة التي جاء بها السيد الإمام الخميني رحمه الله صيغة عامة يمكن اختصارها بلغتين علميتين في صيغ ثلاث. لذلك سنذكر أولا نص كلمات السيد الإمام الخميني من كتاب البيع لكلتا المقدمتين، وثانيا سنذكر صيغا ثلاثا لهاتين المقدمتين، ثم سنورد الإشكالات والملاحظات لنرى أن هذا التقريب الحادي عشر هل ينهض بالدلالة أو لا. المقدمة الأولى وننقل نص كلام السيد الإمام الخميني رحمه الله كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 461، والشيخ نوري حاتم نقل نص الكلام صفحة 70 و71. قال: قدس الله نفسه الزكية، إن الأحكام الإلهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لم تنسخ، بل باقية إلى يوم القيامة، ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل لإجرائه. إلى هنا نص الكلام. ماذا يستفاد من ضرورة تشكيل الحكومة شرعا؟ لأنه استند إلى طبيعة الأحكام المالية والإجرائية. ولا يمكن إجراء أحكام الله إلا بها لئلا يلزم الهرج والمرج، مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، واختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، ولا يقوم بهذا ولا يسد هذا إلا بوال وحكومة. مضافا إلى أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا وشرعا. الحكومة الإسلامية مقدمة إلى هذا الواجب، مقدمة الواجب واجبا، واجب عقلا وشرعا، ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة. وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع. فما هو دليل الإمام بعينه؟ دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيما مع هذه السنين المتمادية، ولعلها تطول والعياذ بالله إلى آلاف من السنين، والعلم عنده تعالى. فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة الإسلامية وعدم تعيين تكليف له؟ أو رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام، ولم يأتي بشرع قاطع للعذر لئلا تكون للناس عليه حجة؟ ثم يقول قدس الله نفسه الزكية في موضع آخر: فإن لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور والمنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول، من غير فرق بين عصر وعصر أو مصر ومصر. كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 462. خلاصة المقدمة الأولى: ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة عقلا وشرعا. وفي المقدمة الأولى يخالف السيد الإمام بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، وقد تمسكوا بالروايات التي تردع عن ذلك، كالروايات التي تقول: كل راية قبل ظهور صاحب العصر والزمان فهي راية ضلال وصاحبها طاغوت. وسنتناول هذا البحث إن شاء الله في الباب الثاني، نتكلم ونبحث الروايات الرادعة عن تشكيل الحكومة الإسلامية، وهل تنهض بذلك أو لا. المقدمة الثانية، وهذا نص كلام السيد الإمام رضوان الله عليه: إن الحكومة الإسلامية لما كانت حكومة قانونية، بل حكومة القانون الإلهي فقط، وإنما جعلت لأجل إجراء القانون وبسط العدالة الإلهية بين الناس، لا بد في الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية، ولا يعقل تحققها إلا بهما، إحداهما العلم بالقانون وثانيتهما العدالة. ومسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الأوسع، يعني كفاءته ترجع إلى علمه، ولا شبهة في لزومها في الحاكم أيضا كفاية. وإن شئت قول هذه شرط ثالث من أسس الشروط، يعني العلم والتقوى والكفاءة. فإن الجاهل والظالم والفاسق لا يعقل أن يجعلهم الله تعالى أولياء على المسلمين وحكام على مقدراتهم وعلى أموالهم ونفوسهم مع شدة اهتمام الشارع الأقدس بذلك، ولا يعقل تحقق إجراء القانون بما هو حقه إلا بيد الوالي العالم العادل. كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 464، انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. هذه الصياغة العامة يمكن صياغتها بلغتين علميتين بإحدى ثلاث صياغ. الصيغة الأولى: إن إقامة الحكومة الإسلامية من باب المقدمات الوجودية للواجبات، فهي نظير السفر للحج، فإذا وجب الحج وجبت مقدمته الوجودية وهي السفر. فكذلك إذا وجبت إقامة الحكومة الإسلامية وجب تعيين واليها، فكما يجب تهيئة السلاح للجهاد لأن السلاح مقدمة وجودية للجهاد، كذلك الحال فإن الحكومة الإسلامية مقدمة وجودية للكثير من الواجبات في الشريعة الغراء، كإقامة الحدود وحفظ النظام وأمن البلاد ودفع العدو، فإن جميع هذه الأمور الواجبة لها مقدمة توجدها وهي الدولة الإسلامية القوية، ولا يمكن تحقيق هذه الأمور بصورة فردية، فكيف تحرس ثغور البلاد، وكيف تدفع الأعداء، وكيف تحفظ أمن الناس وأمن البلاد بصورة فردية؟ إن هذا لا يكون إلا بتشكيل الحكومة الإسلامية، فتكون الحكومة الإسلامية ضرورة وجودية يحكم بها العقل والشرع لإقامة أحكام الله في البلاد بين العباد. هذا التقريب الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: لو لم تجم الحكومة الإسلامية لازم لغوية الكثير من الخطابات القرآنية والروائية، فالكثير من الخطابات الشرعية نظير التي تأمر بإقامة الحدود، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونظير آيات الجهاد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ونظير آيات الأمر بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، بناء على أن المراد بالأمة في الآية الدولة كما هو أحد تفاسير هذه الآية الكريمة. هذه الخطابات وما شاكلها فيها حيثية عامة، وإذا لم نقل بتشكيل الحكومة الإسلامية تكون هذه الخطابات لغوية لعدم إمكان إجراء الحدود والتعزيرات من دون دولة إسلامية، حتى أن الكثير من علمائنا المتقدمين لم يذكروا كتاب الحدود والتعزيرات لعدم وجود دولة ولعدم تمكن الفقيه من الحكم. ولذلك تجد إلى يومنا هذا في الرسائل العملية الكثير منهم ما يذكر كتاب الجهاد ولا يذكر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تمام الكلام في الصيغة الثانية، لزوم لغوية الخطابات. الصيغة الثالثة، إذا لم تجب إقامة الحكومة الإسلامية يلزم نقض الغرام من كثير من المقاصد الشريعة الإسلامية، فمن مقاصد الشريعة الغراء إزالة الفحشاء والمنكر وتطهير النفوس وتربية العقول على الإيمان بالله عز وجل. فإذا لم نقل بوجوب إقامة الحكومة الإسلامية يلزم تخلف الغرام، والفارق بين الصيغة الثالثة لزوم خلف الغرام وبين الصيغة الثانية لزوم لغوية الخطابات يكمن في أن الصيغة الثانية ناظرة إلى الخطابات، بينما الصيغة الثالثة ناظرة إلى المقاصد والأغراض، كما أن الصيغة الثانية ناظرة إلى لغوية الخطابات، بينما الصيغة الثالثة ناظرة إلى تخلف الغرض ونقض الغرام وانتفاء المقاصد. يقول الفيض الكاشاني رضوان الله عليه، وينقل نص كلام أيضا الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه في انتظار الإمام صفحة 71، يقول: فوجوب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والإفتاء والحكم بين الناس بالحق وإقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينية من ضرورات الدين، وهو القطب الأعظم في الدين والمهم الذي ابتعث الله له النبيين، ولو تركت لعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، نعوذ بالله من ذلك. إذن نلخص التقريب 11 للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه بكلا مقدمتيه وصيغه الثلاث. المقدمة الأولى: ضرورة تشكيل الحكومة عقلا وشرعا. المقدمة الثانية: من يلي الحكومة أم يدور أمره بين الفقيه وغيره، والتالي باطل فيتعين الأول وهو الفقيه لأنه هو القدر المتيقن العالم العادل. وأما الصيغ الثلاث فالصيغة الأولى مفادها إن إقامة الحكومة الإسلامية مقدمة وجودية واجبة لإقامة أحكام الله الواجبة كحفظ الثغور والجهاد والدفاع وتحقيق الأمن. الصياغة الثانية مفادها: لو لم نقل بوجوب الحكومة الإسلامية للزم لغوية الكثير من الخطابات القرآنية والروائية الواردة في الجهاد وحفظ الثغور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصيغة الثالثة: لو لم نقل بوجوب الحكومة الإسلامية للزم تخلف الغراب للكثير من المقاصد الشرعية كإقامة العدل وتحقيق دولة الإيمان. هذا تمام الكلام في بيان التقريب الحادي عشر بمقدمتيه وصيغه الثلاث. أما المناقشة فقد تناقش المقدمة الأولى بأن الحكومة الإسلامية ليست واجبة لا بالضرورة العقلية ولا بالضرورة الشرعية. أما الضرورة الشرعية فينفيها موقف الكثير من فقهاء الإسلام، إذ أن الكثير من فقهاء الإسلام لم يرى وجوب إقامة الدولة الإسلامية فضلا عن ضرورتها، بل ذهب البعض إلى حرمة إقامتها في عصر الغيبة وأنها من مختصات الإمام المعصوم، ولا يجوز تقمص موضع اختص به الإمام المعصوم عليه السلام. فهناك بون شاسع بين الدعويين: دعوى ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية عقلا شرعا، ودعوى حرمة وعدم مشروعية إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة شرعا. وإذا اتضحا عدم ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية شرعا واتضح وجود الخلاف في المسألة، اتضح أن القول بضرورة إقامة الحكومة الإسلامية عقلا ليس بتامة، إذ أن الضرورات العقلية بديهية لا يختلف عليها اثنان، إلا إذا كانت هناك شبهة في مقابل بديهة، فكيف خفيت هذه البديهة على الكثير من العقلاء وعلى الكثير من فقهاء الإسلام؟ إذن المقدمة الأولى قد يقال إنها ليست تامة، وأما المقدمة الثانية وهي أنه طبعا إذا أنكرنا المقدمة الأولى بعد انتفت الصيغ الثلاث، لأن الصيغة الأولى إقامة الحكومة مقدمة وجودية، صارت مو مقدمة وجودية، وهكذا بالنسبة إلى المقدمة الصيغة الثانية يلزم لغوية الخطابات، والمقدمة والصيغة الثالثة يلزم خلف الغرام. الصيغة مقاصد الشريعة لا تتوقف على الحكومة الإسلامية، وأيضا الكثير من هذه الخطابات لا تتوقف على إقامة دولة إسلامية. وبالنسبة إلى الصيغة الأولى إقامة الأحكام الإسلامية لا تتوقف على إقامة الدولة الإسلامية. طبعا هذا كله يرجع إلى فهم الفقيه. سيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كانت هذه الأمور واضحة لديه، هو يقول أصبحت غير واضحة وغير بديهية لأنس الذهن بإقصاء الأئمة عليهم السلام عن المشهد السياسي، وإلا هذا من أوضح الواضحات وأوجب الواجبات. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفقيه هو القدر المتيقن من تولي أمر الحكومة الإسلامية فيما إذا دار الأمر بينه وبين غيره، فقد يناقش بما أفاده سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في كتابه أساس الحكومة الإسلامية صفحة 142 من أن التمسك بالقدر المتيقن إنما يكون فيما إذا كانت هناك دائرة واسعة ودائرة ضيقة، فيتمسك بالدائرة الضيقة، أي أنه إذا كان بين الأمرين نسبة العموم والخصوص من واحد أو نسبة العموم والخصوص المطلق، وإما إذا كان بين الشيئين تباين فلا يتمسك بالقدر المتيقن. وقد يقال إن موردنا هو من موارد دوران الأمر بين المتباينين، فيدور الأمر بين الفقيه العادل الجامع للشرائع وبين السياسي الحاذق الذي ليس بفقيه، أو بين الفيلسوف والمهندس إلى آخره. ولا شك أنه يوجد تباين بين الفقيه والمهندس والسياسي، فلا يأتي فلا تصل النوبة إلى التمسك بالقدر المتيقن. لكن هذا الكلام ليس بتام، وقد رده السيد كاظم الحائري حفظه الله في نفس الكتاب بأن موردنا هو من موارد دوران الأمر بين الدائرة الواسعة والدائرة الضيقة، إذ أن الكلام في ولاية عموم المؤمنين ولا تخرج الدائرة عن عموم المؤمنين. يبقى الكلام هل المراد الدائرة الخاصة من المؤمنين وهو خصوص الفقيه العادل الجامع للشرائع، أو أنه يسع المجال للفقيه وغير الفقيه، فنتمسك بالقدر المتيقن وهو الفقيه الجامع لشرائع الفتوى. إذن المقدمة الثانية تامة، لأن الكلام في الولاية الشرعية وليس الكلام في ولاية أي شخص كيفما اتفق. فيبقى الكلام في المقدمة الأولى، هل تنهار أو لا تنهار؟ وهي تخضع لاستظهار الفقيه الجامع لشراعة الفتوى. لو تأملنا في كلتا المقدمتين بنظر دقي لوجدنا أن المقدمة الأولى لا يمكن المساعدة عليها، من أن إقامة الدولة الإسلامية ضرورة عقلية وشرعية، والمقدمة الثانية لو نوقش فيها إلا أنه يمكن قبولها ودفع الإشكال عنها، ولكن هذا التقريب الحادي عشر يمكن قبوله إذا غيرنا المقدمة الأولى. وقلنا إن إقامة الدولة واجبة عقلا وشرعا، ولم نلتزم بضرورتها، والدليل على وجوب إقامة الدولة شرعا وعقلا هو ما أفاده الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع وأيضا في كتاب الحكومة الإسلامية، إذ أنه استند إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، طبيعة بعض الأحكام الشرعية يستلزم إقامة الدولة والحكومة، كالأحكام المالية المتعلقة بالضرائب المالية من خمس وزكاة وكفارات. القسم الثاني من هذه الأحكام الأحكام الجزائية كالحدود والتعزيرات. والقسم الثالث من هذه الأحكام الأحكام الحقوقية التي تثبت حق الحاكم وحق المحكوم وحق الرعية. إذن الأمر الأول الذي يستنبط منه وجوب إقامة الحكومة الإسلامية طبيعة بعض الأحكام الإلهية كالأحكام المالية وأحكام الحدود والتعزيرات، الأحكام الجزائية، والثالث الأحكام الحقوقية التي تثبت الحقوق. الأمر الثاني الذي يستفاد منه إقامة وجوب إقامة الدولة الإسلامية الروايات التي وردت في صفات الحاكم والراعي للرعية، وسنتطرق إلى هذا في الباب الثاني إن شاء الله. فمن هذين الأمرين، أولا طبيعة الأحكام الإلهية، وثانيا الروايات الواردة في صفات القاضي والدولة الإسلامية، يفهم منهما وجوب إقامة الدولة الإسلامية. ولا بد أن يضاف إلى ذلك دراسة الروايات التي تردع عن إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، وسيتضح عدم تماميتها، فتكون النتيجة الأولى تكون النتيجة هي ثبوت المقدمة الأولى، وهي وجوب إقامة الحكومة الإسلامية شرعا مع التمكن، لا القول بضرورتها عقلا وشرعا. وبهذا يتم التقريب الحادي عشر مع تعديل في مقدمته الأولى. فلا نقول بضرورة إقامة الحكومة الإسلامية شرعا وعقلا، والقول بالضرورة يحتاج إلى أنس راق كما كان لدى الإمام الخميني رضوان الله عليه، كان عنده درجة من الوضوء. فإذا تمت المقدمة الأولى وجوب إقامة الحكومة الإسلامية، وتمت المقدمة الثانية يدور الأمر بين تولي الأمر للفقيه أو غيره، والفقيه هو القدر المتيقن، تكون النتيجة ثبوت ولاية الفقيه العامة عقلان وشرعان، فيكون التقريب 11 تام. إذن من الأدلة العقلية ثبت لدينا التقريب 11 مع تعديل. لذلك قلنا كل هذه الأدلة سيتضح أنها ليست تامة، ولكن التقريب 11 مع تعديل يتم. يبقى الكلام في التقريب 12، وهو يقوم على أساس الحسبة. الشيخ نوري حاتم ذكره، لكن ذكر الدليل الخامس، كرر لفظ الدليل الخامس في الخامس والسادس، اشتباه مطبعي. ذكر الدليل الخامس وهو ما ذكرناه هنا كدليل 11 للإمام الخميني، ذكره صفحة 70. وصفحة 79 ذكر الدليل السادس وذكره وأسماء الدليل الخامس، خطأ مطبعي، الصحيح أنه الدليل السادس. إذن خلاصة التقريب 11، تمامية التقريب 11 مع تعديل على ولاية، على ثبوت ولاية الفقيه العامة للمطلقة. التقريب 11 يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.